يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. نبحث في هذه المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية، وقد وصلنا إلى الكلية الخامسة، كلية المحافظة على العقل، وما زلنا في حديثنا عنها. نتحدث في هذه الحلقة عن النقل والعقل، ما علاقة النقل بالعقل، وأيهما يحكم على الآخر، وكيف نوفق بينهما إذا طرأ أو إذا ظهر لنا أنهما متعارضان. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا،
أهلا بكم شيخنا. الحلقة الماضية كانت عن تحرير العقل في الشريعة الإسلامية، وقلنا أن الشريعة الإسلامية جاءت فحررت العقل من كثير من الأغلال التي كانت تقيده. الآن السؤال، كيف نقول أنها حررت العقل ثم نأتي ونقول العقل مقيد بالنقل؟ كيف نوفق بين هذا وهذا؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فكما ذكرت بارك الله فيك، ما زلنا في الكلية الخامسة، وهي المحافظة على العقل. والمحافظة على العقل ضرورة من ضرورات الدين، وهي مما اتفقت عليه جميع الملل وتعارف الناس عليه في الأواخر والأول، أن العقل المحافظ عليه مصلحة عليا وفي مرتبة ضرورة، لأن الله جل وعلا جعل العقل مناط للتكليف، وهو أداة يعرف الإنسان بها الأشياء، سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل إذا كان هناك نص من الخالق جل وعلا أو من الوحي عموما، سواء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشريعة حينما حررت العقل قصدت تحرير العقل من تلك القيود ومن تلك الأغلال ومن تلك الأوهام والخزعبلات التي طرأت على العقل وعشعشت في هذا الأمر، حتى أخرجته عن حد الاعتدال إلى الانحراف بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يترك للعقل المجال تجد العقل يتيه في أودية الضلال، فما ضل من ضل عن منهج الله جل وعلا إلا حينما حكموا العقل. ولا يخفى كما لا يخفى إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، أن أول قياس عقلي فاسد هو قياس إبليس الذي استحق به اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة جل وعلا، وكان من أهل النار حينما عارض الله جل وعلا في قضية السجود لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، وذكر بأنه أفضل منه لأنه قاس، نعم قاس قضية الخلق أو جنس الخلق، فرأى بأن النار أفضل من الطين، ثم قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، فاستحق بهذا اللعن والطرد. فلذلك كل من استعمل العقل في غير مجاله وفي غير طريقه الذي أراد الله جل وعلا ففيه من جنس إبليس، بل هو إمامهم في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. والآن لك أن يعني تتصور ما عليه أغلب الديانات والمذاهب التي في العالم من اتخاذ آلهة من دون الله جل وعلا، تجد أن سبب ذلك حينما تركوا للعقل المجال ولم يؤطروه بما جاء بوحي الله جل وعلا. فإذا سمعت عن رجل يعبد فأرا أو يعبد بقرة أو يسجد لحجر،
هو توصل إليها بعقله،
فما ظل من ظل إلا حينما ترك للعقل الحبل على الغارب إن صح التعبير. ولذلك الشريعة لما جاءت تحرر العقل لم تدعو إلى تقييده ولا بضرب طوق عليه، وهذا يرده ما في نصوص القرآن من الدعوة إلى إعمال العقل وإعمال الفكر في قضايا كثيرة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آيات كثيرة جدا كلها تدعو إلى إعمال العقل. لذلك النصوص القرآنية والنصوص النبوية كلها تشير إلى أن العقل أداة. ولذلك ربنا جل وعلا خلق أو أوامره أو شرعه مبني على الاتباع، وجعل أداة هذا الاتباع هو العقل الذي الذي به يفهم هذا المسألة. ونحن الآن عندنا في قضايا العبادات مثلا نجد بأن شرط العقل في أغلب العبادات، يعني مثلا الصلاة من شروط صحة العقل،
العقل.
باقي العبادات كذلك تجد أن من شروط صحة العقل. فقول بأن الشريعة جاءت لتحرر العقل ليس معنى إخراجه من سجن إلى سجن، أو جعله من إخراجه من أودية إلى أودية أخرى يضيع فيها العقل، وإنما جاءت لتبين أن العقل هو مخلوق كما أن الإنسان مخلوق.
نعم.
والعقل يتفاوت من شخص إلى آخر، والعقل قد يضمر ويضعف ويمرض ويموت أحيانا.
نعم.
ولذلك جاءت الشريعة فبينت بأن العقل أداة للفهم وليس هو مصدر الفهم. العقل يمكن أن يعبر عنه بأنه شاهد للنقل الذي هو الوحي من الله جل وعلا. والوحي قاضي على العقل، مع أنه المتقرر وهي قاعدة مسلمة أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح مطلقا. فلا يعرف أبدا عن نص قرآني أو نص نبوي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصادم العقل، ولو وجد فهذا يسمى عند الأصوليين بالتعارض الذهني،
يعني لأنه يصادم الفهم عند من فهمه،
عند من يفهم أو يجتهد.
نعم.
ولذلك الآن تجد بعض الأصوليين كمثال يقف أمام نصين يرى بأنهما متعارضين، لكن عند إمام آخر يجد بأنهما متفقين،
لا تعارض
بينهما. فالعقل يتفق مع هذا النقل، بل هذين النصين أبدا لا يمكن أن يتصادما، وإن وجد فينبغي للإنسان أن يرد التهمة إلى عقله، لأن العقل هو الذي وصل إلى هذا الحد.
نعم.
إما بسبب ضعفه، إما بسبب عدم اكتمال أهلية العقل للتفكير أو الاستيعاب، أو هو لم يجتهد في جمع المسألة من أطرافها وذيولها حتى يصل إلى قناعة بالحكم الشرعي.
طيب شيخنا، نحن ضمن حديثنا عن الكلية الخامسة المحافظة على العقل، يأتي النقل ليحافظ على العقل، يعني نقول على منهج التفكير الذي ينبغي أن ينضبط به العقل، ولكن أيضا هذا النقل يحافظ على دين هذا الرجل صاحب العقل، ويحافظ على الأخلاق، ويحافظ على نفس هذا الشخص صاحب العقل، ويحافظ على مال صاحب هذا العقل، لأنه لو ترك لعقله ربما فسد عقله وأتلف نفسه وأتلف ماله معه.
صحيح صحيح. ولذلك حقيقة نحن حينما نتأمل في هذه القضية لا بد من ذكر جملة من الضوابط. الضابط الأول أن مسألة العقل هي مسألة ليست مهملة في الشريعة، بل الشريعة دعت إلى قضية إعمال العقل. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الغيبيات، في جميع نصوص القرآن والسنة لا يذكر أبدا ما يتعلق بقضية البحث عن المغيبات، يعني لم نؤمر نحن بالبحث عن الغيب. ولذلك البحث أو عفوا الجهل بمعرفة المغيبات أو عدم تتبع تفاصيلها وإعمال العقل فيها هو علم في واقع الأمر، بمعنى أن الإنسان الذي يترك هذا الأمر لأن الله تعالى لم يأمر به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر
به، أي قول يأتي به من عند نفسه هو قول فاسد قطعا
لا شك. ولذلك نجد بأن جميع الأمور الغيبية لم يأمر الله جل وعلا بتدخل العقل فيها. لماذا؟ لأنها من الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا وضع لنا قاعدة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، وقال جل وعلا ويحذركم الله نفسه في آيات طبعا جاءت في هذا المعنى. المقصود بأننا لسنا مكلفين بالبحث عن كنه الصفة، لسنا مكلفين بالبحث عن المغيبات، نحن أمرنا بالإيمان والتصديق. ولذلك هنا مسألة، وهي أن العقل الذي صدق بنبوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وبنبوة هذا الوحي يلزمه أن يصدق بما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام.
إذن العقل يقتضي، لو فعلناه أكثر، العقل يقتضي أن نتبع النقل ونسلم به
التسليم. جميل. ولذلك نحن أيضا من الضوابط المهمة أن نفرق بين الأصول وبين الفروع، يعني ما يتعلق بقضية الاعتقاد وما يتعلق بقضية العمليات. فما يتعلق بقضية الاعتقاد لا يجوز القياس فيها، لا يجوز القياس مطلقا في قضية الأمور الاعتقادية، ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق يعني البرزخ وما يتعلق بيوم القيامة. ولذلك يعني ابن عباس لما تحدث عما في الجنة من الآيات التي جاءت قال إنما هي أسماء، في إشارة إلى أن هذه مجرد أسماء، أما يوم القيامة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ولذلك ربنا جل وعلا قربها لنا ولا يعني بذلك الحقيقة. فقول ابن عباس هذا يدل على أنه لا ينبغي قياس الأشياء على خاصة ما يتعلق بالأمور الغيبية. أما فيما يتعلق بالعمليات أو بالفروع فعندنا في أبواب الشريعة باب القياس، وهو أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها بين جميع المذاهب الإسلامية، ما عدا طبعا مذهب واحد هو معروف في قضية رفض القياس. لكن نجد بأن المذاهب الإسلامية ترى بأن القياس أحد الأدلة الشرعية، القياس الصحيح
طبعا،
لأن عندنا قياس فاسد طبعا. القياس الصحيح هو أحد أدلة الشريعة، والقياس الصحيح الواقع أنه مبني على العقل.
صحيح.
هو إعمال للعقل، هو استنباط، هو محاولة يعني رد الفرع إلى الأصل في علة جامعة. هذه العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون غير منصوصة، خفية يعني، فيحتاج إلى إعمال عقل وإلى ربط المسائل. وهذا الباب من أعظم الأبواب. ولذلك أغلب الآن المسائل الفروع عندنا ظنية كما يقول العلماء،
لا شك،
والمقصود فيها أنها مبنية على التعليل، مبنية على الاستنباط، مبنية على القياس.
طيب يا شيخنا، ذكرت أن العقل شاهد على النقل،
النقل هو القاضي،
النقل هو القاضي، يعني إذا يعني أيهما يحكم على الآخر؟ النقل يحكم على العقل،
لا شك بأن النقل هو الذي يحكم، لأنه من الله جل وعلا. الله جل وعلا الذي خلقنا وهو الذي أدرى بما يصلحنا، بين لنا بأن دينه مبني على الاتباع.
جميل.
ولذلك لما نستقرأ نصوص القرآن والسنة في هذا الباب نجدها إيش؟ مبنية على الاتباع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآيات كثيرة في هذا الباب.
جميل.
مسائل التسليم لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل في التعامل في جانب الشريعة وفي جانب الدين هي قضية الاتباع. الله جل وعلا أمرنا بالاتباع، ويعني لما نتأمل ونستقرأ السوابق التاريخية، خاصة لما قدحت شرارة البدعة في هذه الأمة وتفرق المسلمون طرائق وتشرذم وحدائق، كان سببها في الواقع إذا تأملت هي قضية
شطط العقل.
أبدا، إعمال العقل وتقديمه على النقل، بمعنى إقصاء النقل، إقصاء النص، إقصاء الدليل، وجعل العقل هو الحاكم. ولذلك يوجد من المذاهب التي تنتمي إلى الإسلام من يرى بأن العقل هو الذي يقضي على النقل، وأن الدليل يعرض على العقل، فإن قبله العقل
أخذنا به،
أخذنا، وإن لم يقبله العقل
رفض.
ولذلك مثلا نجد أول من قدح شرارة هذه الفتنة مثلا الجعد بن درهم كانت قضيته هي هذه القضية، حتى لدرجة أنه لما ذهب إلى الطائفة السمانية وهي من طائف اليهود، دخلوا عليه من هذا الباب، فقالوا له يعني من ربك؟ قال الله. فقيل له هل رأيته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. فبدأ يتدرجون معه في هذه القضية. قال فذهب فمكث 40 يوما لا يصلي، حيران، ترك الصلاة حيرة، ما يدري 40 يوم لا يدري من ربه. فدخلوا عليه من هذا الباب، ثم خرج بهذه البدع الخطيرة، فكان للأسف يضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض. ولذلك يعتبر حقيقة تقديم العقل على النقل بمثل هذا الصورة صنم من الأصنام وطاغوت من الطواغيت، فعلا هو الذي شرذم هذه الأمور. ولذلك لما نأتي إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أصفى الناس قلوبا وأكثرهم سمتا وأعظمهم فهما، وأن الله جل وعلا اصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نجد أحدا أبدا حكم عقله في قضية النص، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بأمور تحير العقول، لا تحيره العقل لأنه ما يمكن شيء يحيره العقل، تحير العقول عن أمور مستقبلية، ومع ذلك وقفوا على قنطرة التسليم قائلين سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، ولا يعرف عن واحد منهم أنه تفذلك أو تماحك أو أنه قال لماذا وكيف، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا. وهؤلاء فيهم من جنس أبي بكر الصديق لما قال له أبو جهل
صاحبك
إن صاحبك يزعم بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به، وقد يعني احتبلها فرصة لمحاولة إرجاع أبي بكر الصديق عن يعني عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إن كان قد قالها فقد صدق، فسمي من يومئذ بالصديق. لماذا؟ لأن أبو بكر يقول أنا أصدقه بأعظم من ذلك، صدقه بخبر السماء ينزل عليه صباحا مساء، هذه قضية تدخل ضمن هذا التصديق. ولذلك كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم يعني اعتقد اعتقادا جازما بأنه صادق وأن ما ينزل عليه صادق، فيجب عليه أن صدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ونحن لسنا حقيقة مطالبين أيضا بإخضاع هذه النصوص للتجارب حتى نؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك ردات فعل عند بعض العلماء الذين في الحقيقة لم ترسخ قدمهم في العلم بسبب المخالطة للعقلانيين أو بسبب المخالطة لمن يعتقد بأن العقل أو يقدس العقل، أصبحت هناك ردات فعل فحاولوا بحسن قصد وبنية طيبة الدفاع عن الإسلام عن طريق التجارب، فأصبحوا يخضعون هذه النصوص الشرعية للتجارب. حتى بعضهم يعني جعل من هذه من القرآن ورشة عمل أو ورشة صناعة، فيحاول أن يلوي عنق أي آية
حتى تتفق مع الحقائق التي رآها في هذا
الحقائق الموجودة المادية.
وقد يكون القرآن أو النص القرآني لا يقصد أصلا هذه هذه الحقيقة بعينه.
نعم، ولسنا مكلفين بها. نحن نحن نؤمن بأن بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وبصدق ما جاء به وبما أخبر عن ربه جل وعلا.
طيب شيخنا، كما أن الرجل إذا يعني برزت عضلاته وقوي جسمه قد يفتتن بعضلاته وبجسمه وبقوته فيبطش بها، فكذلك أصحاب العقول يعني المتقدة الذكية الذين لديهم الذكاء الحاد قد يبلغون مبلغا من الشطط يفتتنون بهذا العقل.
سبب ذلك هو الانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
لا شك
نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء، مثل ما قال اليهودي لسلمان الفارسي قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، وهذا يفتخر بهذا سلمان، علمنا كل شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندخل دورة المياه، أليس يعني من العقل أن صح التعبير ونحن نتحدث عن العقل أنه حدثنا عن أعظم من ذلك؟ ما ترك لنا شيء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول بعض الصحابة يقول ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ولنا فيه علم. أنا وإياك وإخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات نحن كلنا نمشي بالوحي. الآن إذا دخلنا بيوتنا نذكر الله، إذا طلعنا نذكر الله، إذا أردنا أن نأكل نذكر الله، إذا أردنا أن ندخل دورة المياه عرفنا كيف ندخل نذكر الله، إذا خرجنا ذكرنا الله، إذا أردنا النوم ذكرنا الله، إذا رأينا شخصا ذكرنا الله، وكل حركة من أمورنا في الحقيقة تجد أنها مرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء. هذه قضايا كبرى عظيمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا ولم يجعل فيها لبس عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنه نصح لهذه الأمة، أبدا ما ترك شيء فيه مصلحة الأمة إلا ذكره. ولذلك الذي ينحرف عن هذا المنهج حتى ولو كان قصده حسنا لا يعني بالضرورة أنه لا يضل. بعض الناس نيته طيبة وقصده حسن ويريد الخير ويريد نصر الإسلام، لكن ليس بهذه الطريقة أن يذهب فيعمل مثلا يجعل العقل هو الحاكم والقاضي على النص وعلى الدليل وعلى الوحي من الله جل وعلا، هذا هو الانحراف بعينه. ولذلك المسألة هذه غاية في الخطورة، لا بد من معرفة أولا بأن بأن النقل هو القاضي وأن العقل هو الشاهد، وأنه لا يعرف أبدا أن النقل الصحيح يخالف العقل الصحيح على الإطلاق، وإذا وجد فإن هذا راجع إلى خلل في المجتهد أو في المفكر أو في المثقف، راجع إليه، لا بد أن يتهم نفسه، لأن غيره ممن هو أجل وأعلى وأعظم وأكمل وأتم ممن جاء النص بالإشادة بهم وقفوا موقف التسليم مصدقين مؤمنين ويعرفون بأن هذا هو هذا الحق من الله رب العالمين.
الذين انحرفوا بسبب إعمالهم لعقولهم هم في الحقيقة انحرفوا بسبب عدم إعمالهم لعقولهم وليس
صدقت.
لأن العقل يقتضي أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو من لدن حكيم خبير علي أن أتبعه.
ولذلك حقيقة تعجب أحيانا لما تصدر عبارات مثلا يشيدون بالسلامة لمذهب السلف، يقول مذهب السلف أسلم، ثم يقولون مذهب يتهمون طبعا بعدم العلم، لماذا؟ لأنه ما أدخلوا العقل أو ما أدخلوا الفلسفة أو علم الكلام، فيقولون مذهب غيرهم أعلم وأحكم، هذا لا شك أنه باطل. هم في الواقع إذا تأملت في مثل هذه الطوائف تجد أنهم متناقضون، يعني حتى في باب الأسماء والصفات مثلا تجد من يعني بعض المذاهب تثبت بعض الأسماء بعض الصفات وتنفي باقي الصفات. طيب لماذا أنت الآن اختلف عقلك في هذه القضية؟ هنا الآن يأتي دور العقل. العقل أثبت هذه ولم يثبت هذه، إذن في خلل في العقل، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها، فإثبات بعضها يلزم إثبات بعض الآخر، هذا العقل يقتضي ذلك. ولذلك تجد اضطراب حتى أن كثيرا من الأئمة الذين دخلوا في هذا المرتع الوخيم وفي هذا المجال الخطير ندموا في آخر حياتهم، يعني بعضهم مات والبخاري على صدره يتمنى أنه لو اعتنى بالدليل والنص، بعضهم يقول يا ليتني يعني اتمنى دين العجائز، والمقصود ليس دين الجهل وإنما دين الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه،
عقيدة العجائز يعني العجوز التي تؤمن بالله عز وجل
لا تحتاج. يقول بعضهم يقول إني لا أضع اللحاف على وجهي فيصيح الديك يعني أو يؤذن المؤذن، وأنا ما انتهيت من قضية المنطق ومن قضية الجزء، هل نعم والعرض والجوهر وكذا، يقول ما أصحى ولم أنتهي. وبعضهم ندم وبعضهم تاب، وهناك أمة كثر. لماذا؟ لأنهم دخلوا في غير حقيقة المجال الشرعي الذي أراده الله جل وعلا، وإنما أثرت بهم هذه الفلسفات وهذه الطرق فحرفتهم عن منهج الله جل وعلا. ولذلك جلوا على النصوص، والحظ في قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فالإلحاد في أسماء الله على أنواع، منها النفي الإنكار ومنها التأويل. والتأويل من أين أتى؟ أتى من قضية إعمال العقل في قضايا غيبية، وربنا جل وعلا سد علينا هذا الأول وأراحنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا جل وعلا أراد بعباده الخير فأخبرهم وأمرهم بالتسليم فقط حتى لا يقعوا في مثل هذه المتاهات،
لأن عقولهم لن تطيق،
لن تصل وستحترق، ستصل إلى حد ثم تحترق. لا. لأن الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والأشد من ذلك أن نهايات كثير ممن يعني أخذ هذه الطرق كانت حقيقة يعني على سوء، نسأل الله العافية والسلامة. ومعروف قصة الجعد ومعروف قصة الجهم بن صفوان، هؤلاء في النهاية وصلوا إلى محاولة تبديل القرآن. يعني الجعد يقول في قصة عن الجعد بأن كان له جار يخدمه ويكون معه ويساعده دائما، يقول فتركه، فسئل عن ذلك قال كنت عنده يوما فقرأ في القرآن ثم جاء إلى قصة موسى، فلما وكلم الله موسى تكليما ثم قرأ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال فضرب القرآن بيده ثم ركله برجله وقال يذكر هذه هنا ويذكر هذه هنا ويحاول، يقول والله لو كان لي يد لحككتها من القرآن. الانتصار للفكرة والانتصار للمذهب الباطل صار يعني لما تتأمل وتجد أن سببه هذا العقل الفاسد الذي قاد إلى مثل هذا المذهب وإلى مثل هذه الطريقة.
وليس العقل وحده، ربما والهوى أيضا،
هو لا شك أن هي جملة مهيجات، لكن حقيقة لما تتأمل تجد أن 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 تحكيم العقل ومثل هذه هذا القياس هو الذي يقود إلى مثل هذه الأمور. لما الآن حتى من يؤول تجده أولا أو عفوا من يعطل في الصفات تجده أولا يشبه. لاحظ المراحل التي يمر بها.
صحيح.
لما يقول مثلا ينفي يد الله جل وعلا أو يفسرها بالنعمة أو بالقوة تجد أول الأمر شبهها
على يد في ذهني
يد كيد الله جل وعلا. إذن يلزم من هذا حتى ننزه الله جل وعلا
أن
ننفي يعني هذه
الصفة. شبهها قبل أن يعطل.
وهذه طريقة العقلانيين الذين يسون على هذا الطريق. وهذا لا يعني فهم بأن الشريعة تدعو إلى تعطيل العقل كما بيّن في أول حلقة، لأن بعض الناس قد يعتقد بأن الشريعة تضرب طوق وتسجن العقل، وهذا ليس بالصحيح. نصوص القرآن كلها تثني على العقل، لكن حتى يعني يوم القيامة ماذا يقول الله جل وعلا حكاية عن أهل النار؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. لماذا؟ لأن إعمال العقل يكون على ضربين، إعمال فاسد يقود والعياذ بالله إلى النار، وإعمال صحيح يقود إلى الجنان. الإعمال الصحيح أن تنظر ماذا أراد الله، ماذا أحب الله، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخنا بارك الله فيك، وهذه مشكلة موجودة منذ أيام الصحابة، عندما قال الإمام علي رضي الله عنه عندما قال لو أن الدين بالعقل،
لو كان الدين بالرأي نعم،
لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره.
لكن ما عرف عن الصحابة أنهم أولوا
نعم،
أو أنهم مثلا حكموا العقل. هذه وجدت طبعا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سيحصل هذا، لكن شرارتها بدأت تقريبا منذ يعني أواخر الصحابة رضي الله عنهم.
يعني واصل بن عطاء كان
نعم تقريبا يعني واصل وغيلان ومجموعة ممن يعني أهل القدر على وجه الخصوص، ثم بدأت هذه الأمور خاصة في نهاية الدولة الأموية.
طيب الشيخ جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وما زلنا في حديثنا عن الكلية الخامسة المحافظة على العقل. تابعونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.